بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال رحمه الله: قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وجعل أي وخلق منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها، ليأنس بها ويأوي إليها. فلما تغشاها أي واقعها وجامعها، حملت حملا خفيفا، وهو أول ما تحمل المرأة من النطفة يكون خفيفا عليها، فمرت به أي استمرت وقامت وقعدت به لم يثقلها. فلما أثقلت أي كبر الولد في بطنها وصار ذا ثقل، وصارت ذات ثقل بحملها، ودنت ولادتها، دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء: لئن آتيتنا يا ربنا صالحا أي بشرا سويا مثلنا لنكونن من الشاكرين. قال المفسرون: فلما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزيرا، وما يدريك من أين يخرج، من دبرك فيقتلك أو من قبلك وينشق بطنك. كذا في نسختين وفي نسخة أخرى خلافها. فخافت حواء من ذلك وذكرت ذلك لآدم عليه السلام، فلم يزال في هم من ذلك، ثم عاد إليها فقال: إني من الله بمنزله، فإن دعوت الله أن يجعله خلقا سويا مثلك ويسهل عليك خروجه. تسميه عبد الحارث، وكان إبليس في الملائكة الحارث. فذكرت ذلك لآدم فقال: لعله صاحبنا الذي قد علمت. فعاودها إبليس فلم يزل بها، أو فلم يزل بهما حتى غرهما، فلما ولدت سمياه عبد الحارث. نقرأ هذه الآثار ثم إن شاء الله نبين ما فيها، وأنه لا يصح منها شيء. وهذا الذي جمعه قال المفسرون، روي مرفوعا منه، منه ما هو موقوف على بعض الصحابة، ومنه ما هو مقطوع على بعض التابعين، وسيأتي إن شاء الله ذكره. قال الكلبي: قال إبليس لها إن دعوت الله فولدت إنسانا أتسميه بي؟ قالت نعم. فلما ولدت قالت قال سميه بي. قالت وما اسمك؟ قال الحارث. ولو سمى لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث. والكلبي كذاب، وهذا معضل ولا يعتمد عليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم فيسميه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وقال إن سركما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فولدت فسمياه عبد الحارث فعاش. وهذا عن ابن عباس أيضا ضعيف، جاء عن ابن عباس عند طبري وابن أبي حاتم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية داود بن الحصين عن ابن عباس ضعيفة، وأيضا فيه في السند عن عنة محمد بن إسحاق. وجاء عن ابن عباس من طريق أخرى من طريق العوفيين، وهي طريق مسلسلة بالضعفاء. فكلها ضعيفة. جاء عن ابن عباس أيضا من طريق ثالثة من طريق شريك النخعي عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وكلاهما ضعيف شريك وخصيف. وجاء في الحديث خدعهما إبليس مرتين، مرة في الجنة ومرة في الأرض، وهذا حديث شديد الضعف. وقال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولد لآدم ولد فسماه عبد الله، فأتاهما إبليس فقال لهم ما سميتما ابنكما؟ قال عبد الله، وكان قد ولد لهما قبل ذلك ولد فسمياه عبد الله فمات. فقال إبليس أتظنان أن الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخر، ولكن أدلكم على اسم يبقى لكما ما بقيتما فسمياه عبد شمس، والأول أصح. جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو هذا بسند صحيح عند ابن أبي حاتم، وأنه فسر الآية بذلك، والأول أصح، أي أنه في تسمية عبد الحارث. فذلك قوله فلما آتاهما صالحا، أي بشرا سويا، جعل له شركاء فيما آتاهما. قرأ أهل المدينة وأبو بكر شركا بكسر الشين والتنوين، أي شركة. وقال أبو عبيدة أي حظا ونصيبا. وقرأ الآخرون شركاء بضم الشين ممدودا على جمع شريك يعني إبليس، وهذا قرأ بأكثر القراء بالجمع شركاء يعني إبليس. أخبر عن الواحد بلفظ الجمع، أي جعل له شريكا إذا سمياه عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة، ولا أن الحارث ربهما، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك، كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود. هذا كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع، لا على أن الضيف ربه، ويقول للغير أنا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر إنه ربي، ولم يرد أنه معبوده، كذلك هذا. وقوله فتعالى الله عما يشركون، قيل هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة، ولئن أراد به ما سبق ف فمستقيم من حيث إنه كان الأولى بهما ألا يفعل ما أتيا به من الإشراك في الإسم. وفي الآية قول آخر وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم، وهو قول الحسن وعكرمة، ومعنى جعل أولادهما شركاء. فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم، كما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل الآباء فقال ثم اتخذتم العجل وإذ قتلتم نفسا، خاطب به اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الفعل من آبائهم. وقيل في قوله فتعالى الله عما يشركون هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وقال ابن كيسان هم الكفار سموا أولادهم عبد العزى، في نسختنا عبد العزيز هو خطأ، سموا أولادهم عبد العزى وعبد اللات وعبد مناه ونحوه. وقال عكرمة خاطب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم من نفس واحدة، أي خلق كل واحد من أبيه، وجعل منها زوجها، أي جعل من جنسها زوجها. وهذا قول حسن، لولا قول السلف مثل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة من المفسرين أنه في آدم وحواء. حاصل هذا الكلام أن هذه الآية هي مع هذه التفاسير من أشكل المواضع في القرآن، فإن تفسيرها على ما ذكره جماعة من المفسرين يقتضي إضافة الشرك إلى آدم، وأن آدم فعل الشرك، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. ومعلوم أن الأنبياء معصومون من الشرك بإجماع العلماء، ولا خلاف بين أهل العلم أن الأنبياء معصومون من الشرك بالله. فلذا اختلف المفسرون في هذا كثيرا، على قولين. وقبل ذكر القولين وقد أشار إليهما البغوي، ننبه أنه لم يصح في هذا الباب شيء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغاية ما جاء فيه حديث عن سمرة أخرجه أحمد والترمذي من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة، عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وهذا الإسناد فيه عدة علل. العلة الأولى عمر بن إبراهيم وإن كان صدوقا إلا أن روايته عن قتادة مضعفة، بل قال الإمام أحمد قال يروي عن قتادة أحاديث مناكير. وهكذا قال ابن عدي وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب. وكذا ذكر البزار أنه روى أحاديث منكرة عن قتادة قال وهذا منها، عد هذا منها. العلة الثانية فيه عنعنة قتادة، العلة الثالثة في الانقطاع بين الحسن وسمرة. ف فهذه ثلاث علل في سنده. وقد ضعفه ابن كثير أيضا بثلاث علل أخرى، ولم يذكر هذه العلة التي في السند إلا العلة الأولى، ضعفه بضعف رواية عمر بن إبراهيم عن قتادة. والعلة الثانية التي ذكرها ابن كثير قال أن هذا قد روي موقوفا على سمرة، والموقوف أصح منه، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح وليس في تفسير الآية، ليس في ذكر في تفسير الآية، وإنما أخرج ابن أبي حاتم من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن سمرة قال إن آدم سمى ولده عبد الحارث فقط، هكذا مختصرا، والإسناد صحيح. الأمر الثالث مما ضعفه بابن كثير قال أن الحسن صح عنه في تفسير الآية خلاف ما تضمنه هذا الأثر، كما ذكره البغوي عن الحسن أنه قال هي في اليهود والنصارى. قال فلو صح هذا الحديث عند الحسن أنه عن سمرة مرفوعا لما خالفه ولفسر الآية به، ولكن الحسن فسرها بخلاف ذلك وقال هذا كان في بعض أهل الكتاب ولم يكن في آدم، هذا صح عن الحسن. فإذا المرفوع لا يصح في هذا، أيضا الموقوف على الصحابة روي عن ابن عباس من طرق، ثلاث طرق كلها ضعيفة بعضها شديد الضعف، جاء عن أبي بن كعب أيضا، وأكثر الآثار هذه عند ابن أبي حاتم والطبري وهو أيضا ضعيف، وجاء عن سمرة ولكن ليس فيه تفسير الآية بذلك أو ذكر هذا القصة، إنما فيه إن آدم سمى ولد عبد الحارث، وجاءت آثار عن بعض التابعين عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعكرمة قتادة، بعضها ضعيف وبعضها صح عنهم. والمفسرون لهم قولان في هذه الآية، القول الأول هو الذي ذكره البغوي واعتمد عليه في أول تفسيره، وأن الآية في آدم وحواء، فلما أثقلت أي حواء دعوا الله ربهما أي آدم وحواء، فلما آتاهما صالحا أي آدم وحواء جعلا له، جعل أي آدم وحواء شركاء فيما آتاهما. قالوا ووجه الشرك إنما كان شركا في التسمية فقط لا شركا في العبادة، قالوا جعل له شركاء في التسمية، وجهه البغوي بهذا التوجيه هنا أن المرار كما يقول القائل عبد الضيف ويقول لغير أنا عبدك، أي بمعنى الخادم لك، ليس معنى العبودية التي فيها إله معبود، فهو شرك تسمية، وهذا اختاره ابن جرير الطبري والبغوي هنا، ظاهر اختيار هذا القول اختاره بعض المفسرين. وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية ليست في آدم وحواء أي ذكر الشرك. منهم من قال إن أولها كان في آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، قالوا هذا في آدم وحواء. ثم قولوا فلما تغشاها حملت حبلا خفيفا، هذا في الذرية. قالوا فانتقل من الشخص إلى الجنس، قالوا هذا وارد في القرآن، انتقال من جنس إلى شخص أو من شخص إلى جنس. استدل له ابن كثير بقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال فالتي يرجم بها غير التي هي زينة للسماء. قالوا فذكر آدم وحواء في أول الآية كالتوطئة لذكر ذريتهم. وبعض المفسرين قال ليس في الآية تعرض لآدم وحواء أصلا، وليس مرادين بها، وإنما هي كسائر الآيات التي فيها ذكر الخلق أنه من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، المراد ذريته. وهذا القول قال به كثير من المفسرين أيضا. وهذا القول لا شك أنه هو الصواب، وأن الآية وما فيها من ذكر الشرك ليس في آدم وحواء لأمور كثيرة، أمور من الآية وأمور من خارج الآية. أما الدلائل التي تدل على ذلك من الآية فمثل قول الله تعالى جعل له شركاء، على قراءة الأكثرين جمعها جعل له شركاء، ولو كان آدم وحواء فهو واحد، إبليس شريك واحد، والآية تفيد أنهم جعلوا لله تعالى شركاء كثيرين. أيضا مما يدل على ذلك من الآية قوله فتعالى الله عما يشركون بالجمع، والأصل أن الجمع إذا أطلق المراد به الجمع، هذا الأصل فيه، إلا إذا كان هناك قرائن أو أدلة تدل عليه، وإلا الأصل أن الجمع إذا أطلق المراد به الجمع. فالله تعالى جمع ذلك، تعالى الله عما يشركون. أيضا استدل له شيخ الإسلام بأن الله تعالى لم يذكر أن آدم تاب من ذلك، فلو كانت الآية في آدم وقد صدر منه الشرك لذكر الله تعالى توبته، قال فليس من حكمة الله ولا من رحمته أن يذكر عن نبي ذنبا ولا يذكر توبته منه، ولذا لما أكل من الشجرة ذكر توبته، قال فلم يأتي في الآيات أن آدم تاب من هذا الذنب. أيضا مما يدل على ذلك أن آدم حين يأتي إليه الناس يستشفعون يوم القيامة يعتذر بأكل من الشجرة، يقول نفسي نفسي إن الله قد نهاني أكل من الشجرة فأكلت منها، ولو كان قد صدر منه الشرك لكان اعتذاره بالشرك أولى بما صدر منه. أيضا مما يدل على ذلك أن العلماء مجمعون على أن الأنبياء معصومون من الشرك، فكيف يصح نسبة شرك ولو في التسمية؟ فالشرك في التسمية شرك تعظيم، إذا عبد الإنسان ابنه لغير الله هذا دليل على تعظيمه له، ولا يمكن أن يكون ذلك من نبي، فهذا يدل على أنه لم يصدر منه ذلك، وأن الآية في ذريته. أيضا مما يدل على ذلك أن هذا أمر غيبي، إذا كان قد حصل لآدم يحتاج في إثباته إلى دليل، وليس هناك عندنا في المرفوع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الموقوف على الصحابة كلها ضعيف، سوى بعض الآثار المحتملة، وهناك آثار عن التابعين محتمل أنها تلقيت من أخبار بني إسرائيل الذين كانوا يطعنون في الأنبياء ويكذبون الروايات المفترى للطعن في الأنبياء. إلى أمور تبين أن هذا القول الثاني هو الصحيح له، وهو الذي يجب القول به، وأما القول الأول فإنه ضعيف، ليس هناك شيء يعتمد عليه في تفسيره. وأيضا سياق الآيات لا يستقيم معه، ومن تأمل سياق الآية علم أن المراد أنهم الذرية وليس المراد به آدم وحواء. لنكونن من الشاكرين لئن آتيتنا صالحا، أي في أناس من ذرية آدم يسألون الله تعالى الولد ويعدون بالصلاح والشكر ثم يشركون بالله، كفعل المشركين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهؤلاء مثلهم، هؤلاء ناس من بني آدم يسألون الله الولد ويعدون أنهم سيشكرون على هذه النعمة، فلما آتاهم أشركوا بالله وعبدوا سواه. فلا يفي شرك العبادة وفي أنه يجعلوا لله شركاء كثير، ونزه الله نفسه عما يشركون. وأيضا فيه جمع في مواطن كثيرة، لنكونن من الشاكرين، جعل له شركاء أي كثيرين، فتعالى الله عما يشركون. وبعيد جدا أن تفسر هذه الآية بنبي، تعالى الله ينزه الله نفسه عن شرك نبيه، هذا بعيد أن تفسر الآية بأنه في نبي من أنبياء الله. والعجب كيف توالى على هذا كثير من المفسرين، وذكروا مثل هذه القصص التي ليس عليها اعتماد. فالتفسير الأول الذي ذكره البغوي بقول قال المفسرون، ذكروا عن الكلبي وابن عباس وابن زيد، تفسير ضعيف. والتفسير الصحيح هو الذي أشار إليه بعد ذلك، قوله وفي الآية قول آخر، وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم. وانظر إلى تفسير عكرمة، تفسير حسن، في قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قال خاطب كل واحد من الخلق، هذا خطاب لكل أحد من الخلق، بقول خلقكم من نفس واحدة، أي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجها، جعل لها زوجا من جنسها، فكل واحد منا مخلوق من نفس واحدة ومعها زوج من جنسها، أي جعل من جنسها زوجها. وانظر استحسنه البغوي، قال وهذا قول حسن لولا قول السلف مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أثر عبد الله بن عباس ضعيف، ومجاهد وسعيد بن مسيب، عن مجاهد رجاله ثقات محتمل، وصح عن بعض السلف نعم، لكن في ظن غالب أنها مأخوذة من الإسرائيليات، كما ينقل كثير من السلف تفسيرات هي مأخوذة من بني إسرائيل. فعلى هذا تفسير الآية بأن في ذرية آدم هو الصحيح، وهو الذي جزم به كثير من المحققين كابن كثير وهكذا الشنقيطي في تفسيره ونصره، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك المعلم له بحوث في تفسير هذه الآية مضعف قول من قال إن في آدم وحواء وغيرهم من أهل التفسير. ولبعض إخواننا رسالة في ذلك، أخونا أبو موسى الحضرمي له كتاب بعنوان تبرئة الأبوين أو قرة العين في تبرئة الأبوين في تفسير هذه الآيات، ورجح في رسالته هذا أنها في ذكر ذرية آدم وليست في آدم وحواء. وهذا كما سبق هو الذي يجب تفسير الآية به، ولا يليق تفسير الآية بسواه. انظر الآيات التي بعدها كلها في الشرك في بني آدم، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم وأنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كلها الآيات في الشرك في شرك العبادة، وأنها في أناس عبدوهم من دون الله، إلى عدة آيات وهي تدل على أن الآيات في سياق الشرك، كل الآيات متصل بعضها ببعض، فتعالى الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئا إلى آخره، تبين أن المراد من أشرك من ذرية آدم. أيضا الشيخ ابن عثيمين له كلام وترجيح قوي في هذه الآية في شرح كتاب التوحيد عند هذا الباب الذي ذكره النقدي، باب قول الله فلما أتاهما صالحا، وضعف هذا القول بشدة. أخوني يقول ما حكم من يستاك بالسواك وقت الخطبة؟ لا يجوز استعمال السواك وقت الخطبة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، الذي يمس الحصى ويبقى يعبث بها، والمراد بالحصى التي في المسجد لأن مساجدهم كانت مفروشة بالحصى، فمن بقي يأخذ الحصى ويعبث بها لغى، والسواك أشد من ذلك، فلا يستعمل السواك وقت خطبة الجمعة. أخن يقول في قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، أين كان مستقر الماء قبل خلق السماوات والأرض؟ فأين كان هذا الماء بالتحديد؟ أشكل علينا. أول الجواب في هذا الله أعلم، ولا أعلم دليلا يبين إن كان هذا الماء. ثم ثانيا اسأل عما ينفعك، ليس كل ما طرأ في ذهنك تسأل عنه، فما فائدة تستفيد إن كان الماء؟ ما الفائدة في ذلك؟ علمية أو إيمانية أو مبني عليها أحكام؟ ما في فائدة، فاسأل عن الشيء الذي تنتفع به ولا تسأل عن كل شيء مما لا تنتفع، ليس كل ما طرأ في الذهن تسأل عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.